احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي القرآن والإنسان. في قضية العلم والتعلم، لا بد للإنسان أن ينظر في كتاب الله عز وجل الذي نزل بأول ما نزل على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا بد أن تكون القراءة باسم الله سبحانه وتعالى، لا تكون قراءة على هواك، ولا تكون قراءة بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولكننا إذا نظرنا في قضية العلم والتعلم، فالقرآن مليء بهذه الإشارات المضيئة النورانية الربانية في هذه القضية. يخطب كريم الله موسى في قومه من بني إسرائيل خطبة فأعجبتهم وبكى أكثرهم، وظهرت براعة كريم الله موسى في بلاغته وسرده لحقائق الوحي الإلهي. فسأله أحد أتباعه: يا كريم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ فكان كإجابة يعني سريعة، يعني كطبيعة سيدنا موسى، يقول له: أنا. فلما راجع موسى مع نفسه المسألة، قال: يا رب، إن كان من هو أعلم مني على وجه هذه الأرض فدلني عليه. قال له رب العباد سبحانه فيما روي في كتب التفسير وكتب الأحاديث: الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. القرآن يقص في سورة الكهف هذه القصة العجيبة التي لم تروى لا من قبل ولا من بعد، رويت مرة واحدة أو قصها علينا القرآن مرة واحدة في هذه السورة العظيمة التي قصت من بعد ذلك أو قبل ذلك قصة أهل الكهف، ثم روت بعد ذلك قصة ذي القرنين. فتوسطت هذه القصة التي تخص حقائق الغيب الإلهي في هذه السورة الكريمة من سور المصحف، والتي فيها الفاء في كلمة فليتلطف لينتصف القرآن تماما، فعدد حروف القرآن قبل فاء فليتلطف كعدد حروف القرآن بعد فليتلطف، سبحان الله. في هذه السورة التي تعتبر تقريبا في وسط القرآن، يعني يقص القرآن قصة رحلة الكريم في، نستطيع أن نسميها رحلة العلم. والإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. وآفة العلم ليس نسيانه فقط، آفة العلم عدم العمل به، وآفة العلم عدم التأدب بآدابه، وآفة العلم عدم تزكية نفس العالم وتزكية نفس المتعلم. فعلم بلا خلق فلا قيمة له، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذ قال موسى لفتاه، أي خادمه أو تابعه أو تلميذه، ويقال أن يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه بداية القصة. سيدنا موسى يقول لتلميذه النابه يوشع: تعالى لنخرج في رحلة ما. يقول له: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قلنا من قبل ان القصة القرآنية لا تهتم لا بالاشخاص بالاسماء يعني، ولا بالزمان ولا بالمكان. اين مجمع البحرين؟ عند ملتقى البحر الابيض مع ملتقى البحر الاحمر. هذا ما يقبله العقل بطبيعة ان رسالة الكريم كانت ما بين مصر وصحراء سيناء وارض يعني حدود ارض فلسطين، يعني في هذه المنطقة ما بين الشام ومصر وصحراء سيناء كانت يعني رحلة الكريم او حياة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسالته العظيمة لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لن أغادر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقب يعني ردحا من الزمن، سنوات طويلة، مدة كثيرة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأزمان أو من السنوات. المهم في طلب العلم لا يبحث الإنسان عن قصر المسافة أو طولها، طالما أن النية كبيرة وإن العظائم كفؤها العظماء. حتى يعني أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما جاوز، لما جاوز المكان المطلوب أن يجد عنده الرجل الصالح الذي جاء من أجل أن يتعلم منه أو يلقاه، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول، هذا أول درس. ما هو الدرس الأول؟ كريم الله موسى سار يوما واحدا أو أقل، فجاع وطلب الطعام، لكن لما وعده ربه 40 ليلة، يعني وعدنا موسى 30 ليلة وأقلناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه 40 ليلة لأنه ذاهب لتلقي الوحي الأعلى من الله سبحانه وتعالى لم يطلب الطعام، لأن الغاية كبيرة وأن إلى ربك المنتهى. أما لما سار لشخص مخلوق مثله سبحانه وإن كان صالحا، ولكنه جاع في يعني في وسط النهار أو في نفس اليوم. أما رحلته لأن يلقى ويتلقى الألواح من رب العباد سبحانه وتعالى على مدى 40 يوما، سبحان الله، ما طلب الطعام. وهذا هو الفرق بين من هو ذاهب إلى الله ومن هو ذاهب إلى عبد الله أو عباد الله. شتان بين من غايته رب العباد عز وجل ومن غايته سبحان الله، كما نقول شتان بين من يتوكل على الله في رغيف خبز ومن يتوكل على الله لنصر أمته ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا بالمفاجأة قال تلميذه يعني أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. والله عز وجل أمره أن يأخذ معه سمكة مشوية، حوت يعني ليس الحوت الكبير هكذا. إخواننا بارك الله فيهم في أرض في أهلنا في المغرب يقولون على السمكة الصغيرة أو الكبيرة حوت، وبعض البلاد العرب تقول هكذا حوت، ليس الحوت الذي يعني يخرج هكذا كالسفينة والباخرة، وإنما الحوت يقال حتى على صغار الأسماك. أخذ حوتا مشوية، سمكة مشوية يعني أو مملحة، سبحان الله. وأعلمه رب العباد أن الوقت الذي تدب الحياة في هذه السمكة المشوية أو المملحة مرة أخرى وتتحرك أو تنزل إلى البحر، فهنا سوف يجد هذا الرجل. هذا معلم من المعالم، المسألة غيبية من البداية إلى النهاية. الذي يعني أزهق روح هذه السمكة هو الذي يعيدها إليها. المهم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. سبحان الله. الأول سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن السمكة لما قال اتخذ سبيله في البحر سربا، لما جاء الكلام على لسان تلميذ موسى قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، ما الفرق؟ لماذا سربا ولماذا عجبا؟ والمسألة كلها بين هذا وذاك هي حركة السمك أو حركة الحوت. أولا المتحدث الأول هو رب العباد سبحانه وتعالى، فليس هناك عجب عند الله لأنه هو الخالق. اتخذ سبيله في البحر سربا، أي تسربت كما يتسرب الماء، تسربت السمكة إلى الماء أو إلى البحر أو إلى من الشاطئ إلى الماء. وهذا كلمة سربا لأن الله ليس عنده عجيب لأنه الخالق عز وجل. لكن لما يتكلم البشر فهذه أمور عجيبة، أن تدب في السمكة المشوية الحياة وتعود إليها الحياة مرة أخرى لأنها لم تحدث من قبل، وعادت إلى الماء الذي جاءت منه سبحان الله العظيم، رغم أنها كانت يعني مشوية وسبحان الله ليس فيها حياة. فقال على لسان يوشع واتخذ سبيله في البحر عجبا. الكلمتين بعد آياتين يعني سبحان الله الآيات متتالية، سربا لأنه ليس عند الله أمر عجيب أو أمر غريب لأنه الخالق عز وجل، سبحان الله عما يشركون. أما الآخر البشر لما يتكلم فهو أمر عجيب أن تعود الحياة إلى سبحان الله إلى السمكة. فيقول هذا التلميذ الناصح لسيدنا موسى فتاه هذا يوشع، يقول اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريده، نحن كنا نريد هذه العلامة. لكن الشيطان ما الذي يجعله يأتي لإنسان نابه يتبع كريم الله موسى؟ الإنسان قد يشغل مثلا في رحلة العلم بأهله أو بأن يعود إلى وطنه، لأنه تغرب عن الرجل عن مصر وعن أرضه وعن قومه في صحبته مع كريم الله موسى، فربما وساوس الشيطان يعني تشغله حتى نسي أن يذكر كريم الله موسى أن السمكة قد أحيت مرة أخرى وعادت إلى البحر. وهذه من الأمور العجيبة. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعوا أثر الأقدام مرة أخرى على الرمال أو على الأرض حتى وصلوا إلى الرجل الصالح. طبعا الروايات في كتب التفسير تضرب يعني تخبط خبط عشواء في روايات كثيرة، وأنا لا أريد أن أقص القصة كقصة، ولكن أنا أريد أن أخذ منها كيف يكون أدب المتعلم مع العالم أو أدب المريد مع العالم في زمن للأسف الشديد ساءت علاقة الأستاذ بتلميذه وساءت علاقة التلاميذ بأساتذتهم، سواء في المساجد، في المدارس، في معاهد العلم، في البيوت. سبحان الله العظيم، كان الشافعي رضي الله عنه يجلس في مجلس مالك يقول: كنت أستحي أن أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أريد أن إذا خلفت الصفحة قلب الورقة، يعني كنت إذا قلبت الورقة سبحان الله العظيم يعني أقلبها يعني صفحا رقيقا كي لا أؤذي سمع مالك رضي الله عنه. وهذا من أدب العلم سبحان الله. فأين نحن من هؤلاء؟ لابد أن تعود مرة أخرى قضية احترام التلميذ لأستاذه، وتعود أيضا رحمة المعلم لمريديه، يكون علاقة أبوة، علاقة احتواء. أما أن يضجر المعلم سريعا من تلاميذه فلا فائدة، يشعر أنه في إحباط وأنه لا يقدر وأن هذا راتب قليل، وبهذا المنطق لن يعلم الولد أبدا، بالذات المعلم العصبي. وأنا لو كنت مدير مدرسة وأجد معلما عصبيا يعني أطلب من وزارة التربية والتعليم أن تحيله إلى وظيفة إدارية، لأن معلم عصبي يعني كيف يعلم الأولاد؟ يتعصب على الصغير والكبير ولا يصبر على قليل الفهم ولا يميز بين الأولاد. فدي مشكلة كبيرة، لا بد من أن نتعلم يعني أخلاق العالم وأخلاق المتعلم. وهذه سوف نفرد لها حلقة مستقلة إن شاء الله تعليقا على ما سوف نراه في قضية الكريم. فلما ارتد على آثارنا قصصا قال ربنا فوجد عبدا من عبادنا. الكلمة في اللغة العربية لما تنكر تذكر نكرة يعني تدل على التعظيم. وجد عبدا يعني ايه؟ عبد يتصف بكل العبودية. يقول لك مثلا في اللهجة العامية مع لما الناس يجي مع بعض يقول لك ما شاء الله عليه ولد، ما شاء يعني ولد يعني يذكر انه ايه، مش يعني اي كلام، لا سبحان الله، يقول لك ما شاء الله لاعب، انما ايه لاعب يعني اذا نكر فقد عظم. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واي رحمة اكثر من ان يصير الانسان عالما بأوامر الله، عالما بنواهيه، عالما بالحق حتى يطبقه وينفذه، وعالما بالباطل حتى يجتنبه. وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. تبدأ رحلة العلم، ما الذي تم؟ يتقدم الكريم وهو نبي الله ورسول الله وكريم الله. هذه سبحان الله صفات عظيمة جدا في كريم الله موسى. لكن في هذه اللحظة هو آت بـ 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 يعني بإطار التلمذة، جاي بـ 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 بإطار أنه مريد لعالم يريد أن يرى علمه. لم يقل له كريم الله موسى أنا موسى نبي بني إسرائيل وشيخ بني نبي بني إسرائيل وأنا رسول الله وأنا كريم الله، هل عندك من علم غريب لا أعرفه حتى أبدا. قال هل بأدب المريد هكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا طلب، كان يقدم طلب إلى هذا العالم أن يصير تلميذا في مدرسته. هل هذه يجاب عنها بنعم أو بلا؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر أو الرجل الصالح يعني إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لم تخبره، شيء أشياء غريبة سوف تراها أنت سبحان الله قد لا تفهمها او عقلك المجرد قد لا يرتبها عنده، فكيف تصبر؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرة ولا اعصي لك امرا. المريد هنا ذكر امرين، ذكر قضية الصبر وذكر قضية عدم العصيان. لكن في نقطة ركز في الايات، قرن الصبر بمشيئة الله، قال ستجدني ان شاء الله صابرة، ثم اطلق قضية عدم العصيان ولا اعصي لك امرا، لم يقل باذن الله. ولذلك سيدنا موسى صبر ولكنه عصى، يعني صبر على الرجل ولكنه عصى امره بعد ما راى منه الايات العجيبه التي لم يتقبلها عقل الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني قال ستجدني ان شاء الله صابرا، فصبر ولا اعصي لك امرا، لم يقل ان شاء الله، ولكن جعل قضيه عدم العصيان موكوله الى نفسه، فعصى وتمرد على الرجل ولم يستطع. المهم، فاذا بالرجل او العالم يطبق على المريد شرطا صعبا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اكيد سيدنا موسى وافق بدليل انه اصطحبوا في الرحله. اذا رايت امرا غريبا انت لم تفهمه، انت لم تعرفه، فما عليك الا ان تصبر حتى اقص عليك او احكي لك او افسر لك او اوضح لك لماذا انا صنعت هذا الامر. المهم تبدأ الرحلة. حدث ثلاث مواقف عجيبة، ثلاثة من المواقف غريبة وعجيبة لم يعني يترجمها عقل الكريم في ظهر الأمر. وإذا فوق كل ذي علم عليم، ليس معنى هذا أن هذا الرجل أعلم من موسى، لا، وإنما هو عالم بهذه المسائل، لكن كريم الله عالم بمسائل أخرى. وقد أنا قد أعرف شيئا وتغيب عني أشياء، سبحان الله. فالإنسان المسلم وهو يقرأ في سورة الكهف ويقرأ عن هذه القصة العجيبة يسير مع سيدنا موسى بهذا الأدب الجم. المهم أول شيء ركبوا السفينة، هذا أول سبحان الله يعني درس لم يستطع الكريم أن يعني يصبر عليه أو عصى أمره. ماذا حدث؟ لما ركبوا السفينة أركبوهم مجانا، رفضوا أن يعني يأخذوا منهم أجرا، وإذا بالرجل الصالح يأتي بفأس أو بأزميل أو بحديد أو يعني أي شد، وخلع لوحا كبيرا في قعر السفينة. سيدنا موسى هنا لم يستطع أبدا أن يصبر أو يحتمل أو لا يعصي، فماذا كان رده وماذا كان رد الرجل الصالح عليه؟ هذه علاقة التلميذ بأستاذه سوف نراها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي لنكمل بين أدب العلم والتعلم وبين كريم الله موسى وهذا الرجل العجيب في كتاب الله الذي ما ذكر اسمه ولكن ذكرت قصته لتكون عبرة لنا في العلم والتعلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ونكمل حوارنا بإذن الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أدب العلم والتعلم من خلال قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الكهف. والقرآن يتحدث عن هذا الرجل العجيب الذي يأتي بالأعاجيب، وكريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبدأ في الاعتراض. ركبوا السفينة، طبعا سوف يسأل السائل أين فتى موسى الذي كان معه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكم، أين ذهب؟ أولا هو تابع، فكلما يعني تحدث القرآن عن كريم الله موسى إذن هو يتبعه، أو أنه أوصله إلى هذا المكان ثم عاد واصطحب الرجل الصالح، اصطحب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم منفردا، وكان هذا الفتى يوشع غير موجود. هذا أمر لا يهم، لأن القرآن يركز على المحاور الأساسية في القصة. أولا بعد ما ركبوا في السفينة قام الرجل الصالح بخرق السفينة بأن خلع لوح من أسفلها، فإذا بكريم الله موسى لم يحتمل، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ أمر جنتر غرابة، كيف تصنع هذا؟ الناس لم يطلبوا منا أجرا، ويعني أخذونا على الرحب والسعة وأوصلونا إلى الشاطئ الآخر. والعجيب أن سيدنا موسى يقول أخرقتها لتغرق أهلها، لم يقل لتغرقنا، إنما قال لتغرق أهلها. يبدو أن هذه العملية تمت بعد أن وصلوا بسلامة الله إلى الشاطئ، ويتأخر الرجل الصالح ليقتلع يعني من خلف ظهر أصحاب السفينة هذا اللوح، لأنهم لو رأوه وهو يخرب سفينتهم ما تركوه، كان أخذوا على يديه يعني، وكان وعاتبوه أو عنفوه، قالوا له كيف نأخذك أنت وصاحبك يعني بدون أجر، ورغم ذلك تقوم بهذا العمل، سبحان الله. فربما هو بعد أن نزلوا، بعد أن هبطوا، عاد أو تأخر الرجل الصالح واقتلع هذا اللوحة من السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها، لأن لو كريم الله موسى لسه الرحلة ما زال فيها بقية، قال لتغرقنا أو لتغرقنا وأهلها، قال لتغرق أهلها، هذا أمر في منتهى الغرابة يعني، سبحان الله. سوف نرى ما الحكمة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. بدأ العالم يعني يبرز معايير العلم أو متطلبات التعليم أو يعني صلاحيات الأستاذ، يعني يسميها مشيت، يعني هذه صلاحيات تعطى للمعلم، انه يوبخ عندما يجب التوبيخ، يعنف عندما يجب التعنيف، يؤدب عندما يجب التأديب، يرقق عندما يجب الترقيق. هكذا العالم الناصح او الاستاذ الناصح هكذا يقول. ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا. انا قلت لك من الاول ان سوف ترى امورا انت لن يعني يقبل عليها عقلك ولن يتفهمها، فيعني ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني معذرة عن هذا النسيان غير المتعمد، لأن النسيان الإنسان لا يحاسب على نسيانه، إنما يحاسب على غفلته. قال ربنا ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين. لا، النسيان هذا أمر يعني خارج يعني إمكانيات الإنسان. لا تؤاخذني بما نسيت، وكأن سيدنا موسى لهول ما رأى، لقوة الأمر الذي رأاه سبحان الله العظيم، إذا به يواجه بالرد، يعني يقول أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع أن يصر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشدد علي في مسألة التعليم. هبطوا من السفينة، وجدوا بعض من الصبيان يلعبون. ما الذي حدث؟ نادى الرجل الصالح على الصبي من الصبيان فاقتلع رأسه، مسك رأسه سبحان الله بقدرة الله وخلعها هكذا، يعني كأنها رأس صناعي سبحان الله العظيم، فخلعها سبحان الله. يعني مسألة خرق السفينة وسكت سيدنا موسى. طب وقتل الغلام؟ يعني غلام لا قتل من أحد، وله ليس لنا قصاص عنده، ولم يرتكب جرما، وهذا عمل عجيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفس زكية يعني ايه؟ يعني ما عليها ذنب قط، نفس طاهرة كلها، لان الغلام دون سن البلوغ صفحته بيضاء لا ذنب عليه. يعني يقال ان سيدنا ابن عمر كان لما يختم القرآن كل ليلة الجمعة يجمع اليتامى والاطفال في الحي اللي ساكن فيه ويدعو وهم يؤمنون، ويقول ما جرى عليهم القلم بعد، تأمينهم مستجاب إن شاء الله، لأن لم يجر عليهم القلم بعد، ما زالوا في براءة الطفولة. ويا ليتنا نرى براءة الطفولة مرة أخرى. المهم، فسيدنا موسى لم يحتمل أن يقتل سبحان الله طفل أو غلام دون جريرة. أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكر، هذا أمر منكر لا يقبله يعني شيء تعاف النفس ولا يقبله العقل. أول مرة لما اعترض سيدنا موسى على خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما اعترض الاعتراض الثاني اشتدت لهجة العالم، قال له ألم أقل لك. الأول ليس فيها لك، إنما هذه ألم أقل لك، يعني درجة التعنيف بدأت تزداد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اشترط سيدنا موسى شرطا على نفسه، وسوف اتي للتعليق على كل هذا ان لم يكن في هذه الحلقه ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا في الحلقه القادمه باذن الله. قال ان سالت سيدنا موسى ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص، يعني انا ان اعترضت على شيء اخر من اي امر انا اراه تصنعه امامي قد بلغت من لدني عذرا. خلاص، يعني انا لا اصلح ان اكون صاحبا لك، ولا يعني قد رسبت في هذه المدرسة التي يعني ما استطعت أن أنجح في مواد دراستها. قضية الصبر دي مش موجودة. قضية الاعتراض سبحان الله يعني, أو قضية بالذات الاعتراض والعصيان, أنا لا أعصي لك أمر خلاص يعني, إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, قد بلغت من لدني عذر. أنت يا رجل يعني, يعني لك كل العذر في أن إيه ألا تقبلني تلميذا عندك بعد ذلك. المهم دخلوا قرية, القرية والعياذ بالله بخيلة, كل أهلها بخلاء. قال احنا ناس ضيوف ونريد طعام, والله ليس عندنا طعام. فجلسوا يستريحوا من عناء الرحلة, فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض, والقرآن يعطي حيوية للجدار. القرآن عجيب, لما الإنسان يتعايش مع آيات الله يشعر أن كل كلمة تنبض بالحياة, فيها نبض. الجدار يريد أن ينقض, وكأن للجدار إرادة, لأنه هو من إرادة الله سبحانه وتعالى. فكأن الجدار يعني مش على وشك أن ينقض, لا, الجدار نفسه أصبح فاعلا لما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا سيدنا موسى وصل به الأمر إلى الذروة, والله يعني لم يستطع أن يصبر ولم يستطع ألا يعترض. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كم من الواجب, بدل ما سبحان الله العظيم يعني نحن قوم جياع أنا وأنت, وبعدين رفضوا أن يضيفونا, والبخل واضح في هذه القرية, وبعدين تجد عندهم الجدار يريد أن تقيمه ولا تأخذ عليه أجر. طب قلنا أخذنا أجر نشتري به طعاما لنأكله. هنا موسى كان يعني أوثق نفسه بوثاق وشدد على نفسه شرطا صعبا, إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هنا قال له الرجل الصالح, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك. سبحان الله, سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يقصر تفاصيل القصة. السفينة هذه كانت لمساكين يعملون في البحر, يقال أنها كانت لعشرة من الإخوة, كل واحد فيهم عنده عاهة معينة, عنده نقص معين في يعني, واحد كفيف, واحد احول, واحد لا يسمع, واحد يعني سبحان الله, او هم مساكين اصلا, مساكين يعني فقراء لا يملكون الا هذه السفينة. في السفينة جديدة, كان هناك يبدو رجل واقف على برزخ من البرازخ, ملك من الملوك, الحرس اول ما يشوفه او الحاشية عندما ترى سفينة جديدة يغتصبها. فقال العلماء ان الرجل الصالح ارتكب ضررا صغيرا لحماية السفينة واصحابها من الضرر الكبير. يعني يخلع سبحان الله لوح, يبقى هي معطوبة في شيء صغير, بدل من ان ايه ان يستولي عليها الايه, يستولي عليها الرجل الظالم هذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة, فوجيه في قضية الادب وقال فاردت ان اعيبها, وخلى العيب ايه مضافا اليه كرجل, ما قال ما اراد ربك ان يعيبها, لا, هذا ادب الحوار وادب الكلام وادب المتعلم والعالم مع رب العباد عز وجل. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها, لان العيب لا ياتي من الله, العيب ياتي من البشر. قال فاردت ان اعيبها. طيب فهم كريم الله موسى قضيه الايه, قضيه السفينه. طب الغلام, الغلام هذا يعني والعياذ بالله كان ابواه مؤمنين, وهذا الولد كافر, ويعلم الله في سابق علم انه سوف يظل كافرا, وده يسبب لابوه وامه مشاكل كبيره في الطغيان, ومشاكل كبيرة سبحان الله في 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 يعني يعني يؤثر على إيمانهم ويؤثر على دينهم ويؤثر على عقيدتهم. فما الذي حدث؟ فيعني فأراد ربك إيه, أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. المهم طب آدي فهمنا قضية الغلام. طب والجدار؟ قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, وكان تحته كنز لهما, وكان أبوهما صالحا. يقال في بعض كتب التفسير ابن عباس يقول كان أبوهم السابع, الجد السابع كان صالح, فلما الجد يكون صالح الصلاح علم الجينات يمشي في الصلاح سبحان الله. يعني يعني لما تجد واحد صالح كده تجد عامل الوراثة يشتغل, يا والله لعمه فلان, لخاله فلان, لجده لأمه, لجده لأبيه, لصالح صالح سبحان الله. وكان أبوهما صالحا. ولذلك نحن إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا وأطعمنا أولادنا حلال, الأولاد يطلعوا بنا بررة, زي ما عمل أبائنا معنا وأجدادنا. ماذا صنعوا؟ كانت أموالهم حلال رغم قلتها, وكان عندهم رضا ما بينهم وبين الله, ثم بعد ذلك ربما ما علمونا على قضية تربية النفس وعلم النفس الحديث وآراء العلماء الطب النفسي وعلماء أبدا، ما علمونا بالفطرة. فخرج الجيل السابق بارا بوالديه. لماذا؟ لأن كانت أموال الوالدين حلال وأموال الجد حلال، وسبحان الله كان عندهم الرضا، لا يغتب أحدهم أحد، لا يخون أحدهم أحدا سبحان. أما لما الأموال يكون فيها شبهات ونسأل الله السلامة، الولد يتمرد على أبيه، والأم البنت متمردة على أمها، وكلاهما متمردة على المجتمع. لذلك يجب أن نصلح ما بيننا وبين ربنا. ليه؟ وكان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، نعمل ايه يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اقول الكلام، اتق الله الاول واقول الكلام الصح، ربنا سبحانه وتعالى يبقي لي في الذرية. طالما انت تتق الله، ثق ان ذريتك ان شاء الله رب العالمين لن تكون الا خيرا بكرم الله عز وجل. فكأن سبحان الله يعني موسى بعدما استنفذ الاسباب والرجل اوقف المسألة وبدأ يشرح، لم يعد لموسى عذر ولم يعد للصحبة مجال، خلاص انتهى. فبدأ يشرح له ايه القضية. ثم يأتي هذا الرجل الصالح في نهاية المطاف ويقول الكلمة الكبيرة التي تعلمنا، يقول وما فعلته عن امري. واتظن يا موسى سبحان الله العظيم ان المسألة دي من علم ولا ابدا؟ وما فعلته عن امري ابدا، انما هو من ايه؟ من امر الله ومن تعليم الله. لذلك يقال أن في كتب التفسير أن في عصفور وقف على السفينة وما في البحر، فنقر العصفور نقرتين، فقال له الرجل الصالح لموسى يا موسى ابن عمران علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شو العصفور هذا لما نقر نقرتين؟ أي سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ماذا نقص؟ ماذا نقص؟ ولذلك يا عبد الله إن غرتك أو إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. تقول أنا غني، طب أنا عايز 6 مليار بس أكلهم خبزا يوما واحدا، أبدا. تاني يوم تفلس. لكن من الذي يرزقهم؟ الله. ويرزق من؟ المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والمنحرف والطائع والعاصي. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، لو اعطيت مفاتيح الجنه والنار لاحد، الله اكبر، شوف نعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يلطف بينا وبكم سبحان الله. لكن الرحمه انما هي من عند الله عز وجل، الرحمه من عند الله، والفضل والله هو الرزاق. وسبحان الله، لو والله من فضله سبحان الله، لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. لان في عباد لما ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، واحد بعلمه، واحد بجاهه، واحد بمنظره، واحد بكرسيه، واحد بواجهته الاجتماعيه، واحد بماله، واحد باجازاته وشهاداته، واحد باطراء الناس. كارثه كبيره الا لمن يتقي الله رب العالمين. لكن هذا الرجل الصالح يقول ايه؟ يقول وما فعلته عن امري. خلي بالك يا موسى، هذا الامر انما هو من امر الله سبحانه وتعالى. ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبره. طب ليه قال له تستطيع الاول وهنا قال له تستطع؟ لان تستطيع لسه فيها مساله صبر، وهنقعد مع بعض ونروح رحله ونركب السفينه ونقتل الولد ونعدل الجدار، عايزه تستطيع. لكن هنا كان الخضر يخلص الموضوع، لان هذا الطالب لم يصبر على ما عند العالم، قالوا خلاص امتصت عليه صبر المساله ايه؟ لا وقت عندي حتى للاطاله، ولا وقت عندي للكلمات الممدوده، وانما ايه؟ المساله اخطر من هذا، لان عمر الانسان غالي، ووقت الانسان غالي، والثواني في حياه الانسان هو اكبر رصيد يعني يحتويه يعني الانسان كتملك. لكن الذين يضيعون حياتهم هباء منثورا وساعاتهم هباء منثورا في غير عمل مفيد، ماذا يقولون لله عز وجل؟ المهم كما تقول كتب التفسير، الرجل الصالح خرج من المجهول وغاب في المجهول ليؤمن بالغيب، ان الانسان مهما بلغ من علم ففوق كل ذي علم عظيم. والانسان لا يقول لنفسه يعني انه ايه، انه سبحان الله العظيم انا علامة انا افهم. شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل. يبدأ في مرحلة الجهل متى؟ لما يظن انه ايه علم. ومن قال الله اعلم فقد ايه، او لا ادري، فقد افتى. طبعا تقول والله لا اعلم كيف، وبالذات في الدين. اياك ان تتجرأ على الفتية، فاجرأكم على الفتية اجرأكم على النار. لا داعي لان كل واحد فينا يفتي في الدين ويتكلم في الدين ويحل ويحرم، يقول وانا ارى واني ارى وفي وجهة نظري وفي تفكيري وفي اعتقادي. لا ارجع الامر يعني انا عيني تؤلمني اروح لطبيب العيون ولا اروح للسباك؟ اروح لطبيب العيون. واحد عظامه تعبان ما يروحش للمهندس بتاع الانشاءات؟ لا يروح لطبيب العظام يبقى تخصصه. طب سؤال في الحلال والحرام يروح لعالم الدين الفقيه يا سيدنا الشيخ كذا كذا يقول لنا والله هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. لكن المساله ان كل واحد فينا يعني يصير مفتيا ويكثر المفتون حتى ربما لن نجد يوما من يستفتي لان كل واحد خلاص كل واحد هيفتي نفسه ولا يفتي غيره. هذه مصيبه كبيره. الجراءه على العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتيه هذه قضيه خطيره. انا عرضت الحقيقه قصه الكريم مع هذا الرجل الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر اخي موسى يعني لارانا الخضر من عجائبه. او هذا الرجل يعني الصالح كان شوفنا عجائب كثيره لكن سيدنا موسى الحقيقه يعني كمعذور شاف امور الحقيقه العقل يعني لا لا لا, لا تدخل في على دائره العقل. يعني سفينه ونخرقها ولد ويقتل جدار واهله واهل القريه كلها بخلاء ونعدله دون ان ناخذ اجر هذا امر بالقياس سبحان الله لا يصير. طيب هذه مقدمه الحقيقه وان كان وقت البرنامج لا يسمح لكن انا هبدا اليوم تعليق بسيط ان شاء الله رب العالمين وان شاء الله في الحلقه القادمه لاننا ربما هيكون عندنا فاصل وبعدين نتلقى اسئلتكم بس ارجو ان تكون يعني في موضوع ما اتكلم فيه ان شاء الله باذن الله ربنا سوف اتكلم بعد ذلك عن ما هي الاداب التي يجب ان تكون في المتعلم في التلميذ سواء في مراحل التعليم او في المساجد او في المعاهد العلم او في اي مكان في دورات تدريبيه وما هي طبيعه الخلق التي يجب ان يتعلمها او يعلمها العالم اثناء تعليمه. يعني كيف يكون متواضع كيف يكون عنده السكينه عنده الرقه ما عندوش التعصب على الاولاد ما عندوش هوى في المساله وانما يبتغي بما يعلم ما شاء الله. هذه مساله مهمه جدا لان قد تنقص كثير من المجتمعات الاسلاميه. يعني حقيقه قصه عظيمه من قصص القران وهو احسن القصص ولكن للتعليق عليها وادب المعلم والمتعلم هذا موضوع حديثنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين في الحلقه القادمه ان شاء الله. لكن بعد الفاصل يعني يشرفني ان اتلقى مكالماتكم ارجو ان تكون في موضوع الحلقه والا سوف اتركه عند مجمع البحرين ان شاء الله. بعد الفاصل نلقاكم ان شاء الله وكونوا معي اهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن ادب العالم او ادب العلم والتعلم وقلنا اننا سوف نفرد حلقة خاصة للاداب التي يجب ان يراعيها العالم والاداب التي يجب ان تكون في المتعلم المريد الذي يجلس بين يدي شيخه او استاذه ليتعلم. وكم كان اجدادنا القريبين حتى سبحان الله كيف كانوا يحترمون علماءهم وأساتذتهم ويجلونهم ونحن نرى أبناءنا حقيقة الأمر أو كثير منهم للأسف الشديد قد لا يجلوا العلماء الإجلال المطلوب. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الماء ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا واسترنا ويسر لنا الخير. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واغفر لنا وارحمنا يا خير الغافرين. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.